السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الطبراني والبزار، ولكن في إسناده راو مختلف في عدالته، وثقه أبو حاتم الرازي وغيره، وضعفه جماعة من المحدثين، لذلك هذا الحديث مختلف في الاحتجاج به، لكن هناك أدلة كثيرة تؤيد كثيرا منه. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه. قبل ما أستمر إخوة الإسلام في سرد هذا الحديث، أربطه بعون الله تعالى بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وأن عدد قتل المشركين بلغ 70 رجلا، وعدد أسراهم أيضا بلغ 70 رجلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره في بدر أقام في ساحتها 3 أيام، ثم توجه راجعا أو قافلا إلى المدينة. وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أن يبقى في ساحة المعركة 3 أيام بعد الانتصار. إذن توجه قافلا إلى المدينة يوم الاثنين في 20 من شهر رمضان المبارك، لأن يوم المعركة كان يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان. إذن كان توجهه راجعا إلى المدينة في 20 من رمضان من يوم الاثنين. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما توجه إلى المدينة بعث بين يديه بشيرين، أي رجلين يبشران الناس في المدينة بالنصر والفتح، فالبشارة يعجل بها، ما ينتظر الناس حتى يصل عليه إلى المدينة يبشرهم، لا، خلي الناس تفرح بسرعة. فأرسل بين يديه بشيرين يبشران الناس بالمدينة بالنصر والفتح. ثم في أثناء الطريق، ذكرنا في الأسبوع الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل 2 من الأسرى لشدة عداوتهما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نسرد الأحداث حين وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ووصول البشيرين إلى المدينة، أنتقل معكم إخوة الإسلام إلى مكة لننظر كيف كان وقع المصيبة ووقع الخبر على أهل مكة. أهل مكة كيف جاءهم الخبر، وكيف تلقوه، وكيف فعلوا، وكيف كانت ردة فعلهم. اليوم أحدث عن ردة فعل ووقع الخبر على أبي لهب، أحد صناديد الكفر الذين لم يشاركوا في غزوة بدر. لم يشارك أبو لهب في غزوة بدر. فأبو رافع يروي الحديث. أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، أي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وروي الحديث. يقول: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب. طيب كيف كان غلاما للنبي عليه الصلاة والسلام ثم غلاما للعباس؟ هو أول الأمر كان غلاما للعباس، بعد ذلك العباس وهبه وأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، فصار أخيرا خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو رافع: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل، أم الفضل زوجة العباس، وأسلمت، أي أسلم أبو رافع. هذا الإسلام اللي يتحدث عنه أبو رافع كان في مكة، لكن سيتبين لنا بعد ذلك أن النبي لم يعترف بإسلامهم عليه الصلاة والسلام. لما نحكي عن فداء أسر العباس نذكر ما يجري بينه من حوار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بس نتكلم الآن عن رأي أو رواية أبي رافع. يقول: أنا أسلمت والعباس أسلم وزوجته أسلمت، بس العباس كان عنده مشكلة، أنه كان يخاف ويهاب من قومه ويكره مخالفتهم، كان يستأنس بهم، يحبهم، لا يحب أن يخالفهم، كان باستطاعته أن يعلن إسلامه ويهاجر إلى المدينة، بس كان عنده مشكلة، كان يحب قومه، يحب مجالسهم، يحب أنديتهم، لا يحب مفارقتهم، وبنفس الوقت كان عنده مال كثير في التجارة بين قومه، موزعا بين قومه، أيضا كان لا يحب أن يترك ماله في قريش وفي مكة ويترك كل شيء ويهاجر إلى المدينة، لذلك استمر باقيا في مكة العباس. ثم نتابع ما جرى بعد ذلك. يقول أبو رافع: العباس إذن أثناء هذه الرواية هذه القصة كان العباس صار أسيرا مع المشركين، كان من أسرى المشركين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ذهب يقاتل، شوف من شدة كرهه أو كراهيته لمخالفة قومه اضطر للخروج معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية القبح وغاية الجبن. أعلن إسلامك وهاجر، ضحي بالمال وضحي كما ضحى المهاجرون. لذلك ذهب يقاتل، طبعا ما كان ينوي القتال بل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه في جاهلية العباس كان يحبه وفي إسلامه أحبه. بس القضية بالنسبة له خرج مكرها، خرج خجلوه فأخرجوه، فقال أنا بطلع بس ما بقاتل ولا أرمي بسيفي ولا أرمي بنبلي أو برمحي، بس بطلع معهم خجلا وحياء. فخرج معهم فأسر. الآن كيف كان وقع الأمر على أهل مكة؟ يقول أبو رافع: وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص ابن هشام ابن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا ما تخلف منهم رجل إلا بعث مكانه رجلا. إذن قريش من شدة استنفارها لحرب الإسلام وصت خاصة كبار وزعماء قريش أنه ممنوع واحد منكم يتخلف، على الأقل المعذور منا من الكبار لا يستطيع أن يتخلف، إذا أراد أن يتخلف يرسل رجلا مكانه. فأبو لهب كان معذورا، كان مريضا أو غير ذلك في عنده عذر، فأرسل أحد المقاتلين مكانه وهو العاص ابن هشام ابن المغيرة. ويقول أبو رافع: ما تخلف من قريش رجل إلا بعث رجلا مكانه. يقول أبو رافع: فلما جاءه الخبر، أي لما جاء الخبر إلى أبي لهب خبر هزيمة قريش، فلما جاءه الخبر وما أصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه. لما وصلوا أول الأخبار جاءت بعض الفرسان أخبروا أن المشركين هزموا في بدر، أصابته ذلة وخزي على وجهه. يقول أبو رافع: وكان مستضعفا، يقول: فوجدنا في أنفسنا قوة وعزا. يقول نحن في مكة كنا مستضعفين، المسلمين كانوا مستضعفين في مكة، لما سمعنا بالخبر صار عندنا نشوة وعزة، صار عندنا فرحا، وجدنا في أنفسنا قوة وعزا. ثم يتابع أبو رافع قصته، يقول: وكنت رجلا ضعيفا، أي ضعيف الجسم، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم. الأقداح تحتمل عدة معاني، من معانيها إخوة الإسلام القدح، الكوب اللي يشرب به الماء. يقول أبو رافع: كان شغلتي أنا كنت أصنع الأقداح، أي كوب الماء، هذه القدح جمع أقداح، كنت أصنعها في حجرة زمزم. الظاهر أنه بئر زمزم كانوا أحاطوا بخيمة حتى يجلسوا عنده ويتدروا من الشمس، يستظلوا من الشمس. فيقول أبو رافع: كنت أنا هناك شغلي، بجي بهذه، بجيب الخشب وأنحت منه الأقداح. يقول: فبين أنا فيها، أنا جالس أي في حجرة زمزم، أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة. أم الفضل زوجة العباس كانت تأتي معه لأنه هو خادمها، وقد سرنا ما جاء من الخبر، ونحن مبسوطين جدا للأخبار اللي وصلت من مكة. يقول: بين نحن جالسين ومبسوطين، إذ جاء أبو لهب يجر رجليه بشر، من شدة غيظه ما كان يستطيع المشي، كان يجر رجليه جرا. يقول: حتى جلس إلى طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري. يقول: جاء أبو لهب، أنا وجالس عم أشتغل وأم العباس أم الفضل جنبي. يقول: جاء أبو لهب كان من شدة غيظه يجر رجليه، من شدة التعب ومن شدة الهم والغم. يقول: حتى جلس إلى طنب الحجرة، أي إلى طرفها، فكان ظهره إلى ظهري، يعني هي ظهر خيمة، فأبو لهب جلس خارج الخيمة وأبو رافع داخل الخيمة، بس كان ظهره أبي رافع إلى ظهر أبي لهب، بس يسمع حديثه وكل شيء. يقول: فبينما هو جالس، أبو لهب جالس ينتظر، وتعلمون بئر زمزم كانت قريبة جدا من الكعبة المشرفة، وهناك يأتي عادة رهط قريش يجتمعون ويتنادون ويتسامرون ويتحدثون، يعني كانت النادي لهم والمجلس العام لهم. يقول: فبينما هو جالس، أي أبو لهب جالس، إذ قال الناس: هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم. أبو سفيان هذا كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له قصة بعدين لما أسلم كيف عامله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو لهب جالس، فجاء أبو سفيان كان مشاركا في الغزوة في غزوة بدر، فهنا قال الناس استبشروا، قالوا هذا أبو سفيان قد قدم. فماذا قال عندها أبو لهب؟ قال هلم يا ابن أخي، هلم إلي، لعمري إن الخبر عندك. قال الخبر الصحيح عندك، تعال بس خبرنا. إذن أبو لهب وصله خبر أول مرة أن أصحابه من الكفار قد قتلوا وهزموا، بس كأنه ما صدق، أصابه هم وشك بس لم يصدق. فلما جاء فارس آخر من قريش من المهزومين وهو أبو سفيان، أراد أن يتأكد منه أكثر فأكثر، قال هلم إلي فعندك لعمري الخبر، الخبر اليقين عندك، أنا ماني متأكد حتى الآن مما سمعت. إذن الآن أبو لهب وصله خبر أول لم يتأكد منه، الآن هذا الخبر الثاني يسمعه. يقول أبو رافع فجاء أبو سفيان فجلس إليه، جلس قرب أبي لهب، والناس قيام علي، اجتمعت كل قريش إلى أبي سفيان تريد تسمع الأخبار الطازة الجديدة. فقال له أبو لهب يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، أخبرني شو جرى معكم، أخبرني كيف كان أمر الناس. فقال أبو سفيان والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا. يقول أبو سفيان، يقول أنا أصارحك، ما إن التقى الصفان حتى انهزمنا، منحناهم أكتافنا أي هربنا وصاروا خلف أكتافنا، أي نحن هاربين ورانا. قال والله ما هو إلا أن لقيناهم، يعني إسه ما قاتلنا بعد، إسه أول ما التقى الصفان، ما هو إلا أن لقيناهم حتى منحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا. بيقول فوجئنا بالمعركة، ما نحن ما لحقنا نلتقي بهم إلا هربنا، فصاروا يفعلون بنا ما يشاءون من قتل وأسر وتدمير. ثم يبرر أبو سفيان، هنا يبرر السبب، يتابع حديثه، فماذا يقول؟ يقول وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض لا تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. ما معنى كلامه؟ يقول ما تلومونا، صحيح نحن أول ما التقى الصفان هربنا، بس لا تلومونا ولا تلوموا أحدا، لأن أول ما التقى الصفان رأينا رجالا يلبسون ثيابا بيضاء على خيول بلق أي لونها أسود وأبيض بين السماء والأرض، ما وجدناها الخيول على الأرض، فرسان يمشون في السماء، فلم يبقوا منا أحدا ولا يقوم لهم أحد. بدأ هؤلاء بقتلنا، مش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتلونا، هؤلاء هم اللي قتلونا. فهنا أبو رافع جالس عم يشتغل بس عم يسمع الحديث، وظهره إلى ظهر أبي لهب، فلما سمع هالقصة فرح، فرفع غطاء الحجرة، قلت لعلها خيمة، رفع غطاء نافذة الخيمة. يقول أبو رافع فرفعت طنبة الحجرة وقلت تلك والله الملائكة. أبو رافع من شدة فرحته وسروره لما سمع هالقصة أنه في رجال بيض يقتلون الكفار، رفع الخيمة وعم بيقول لأبو لهب والناس، بيقول هذه الملائكة اللي كانت تقتلكم. فيقول أبو لهب لما سمع هالكلمة قال فرفع يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. يقول فثاورته، قمت سرت عليه، قمت من مكان بدي خانقه، فاحتملني فضرب بالأرض وبرك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. بقول كنت ضعيف البنية، فأنا قلت له هيدي الملائكة كان ضربني ضربة شديدة على وشي، فلما قام بدي خانقه فقام حملني وخبطني بالأرض وقعد فوق يضربني. فحينها قامت أم الفضل فأخذت عمودا من عمود من عمودي الحجرة فضربت به رأسه ففلعته شجة منكرة. يقول أم الفضل قامت من خلفي ضربته على رأسه وقالت استضعفته أن غاب عنه سيده. الآن أنت عم تتأوع ليه؟ لأنه العباس منه موجود، سيده العباس منه موجود. يقول أبو رافع فقام موليا زليلا فانصرف عني. يقول أبو رافع فوالله ما عاش بعدها إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. يقول أبو رافع بعدها القصة أبو لهب ما عاش إلا 7 أيام، أسبوع واحد، رماه الله بمرض مثل الطاعون فقتله. إذن هذه أول رواية إخوة الإسلام في وصول الخبر إلى قريش وكيف كانت ردة فعلهم. بس من خلال هالرواية تبين أن الخبر الأول مش بهالرواية. أين الخبر الأول؟ كيف كانت الصدمة الأولى؟ رواها ابن إسحاق رحمه الله، يقول كان أول من قدم بالخبر، كان أول من قدم بالخبر بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي. يقول أول من جاء بالخبر فارس اسمه الحيسمان، فأول ما وصل قال الناس له في مكة ما وراءك؟ شو صار معكم؟ ما نعرف شيء بعد. فقال قتل عتبة بن ربيعة وقتل شيبة بن ربيعة وقتل أبو الحكم يعني أبو جهل، أبو الحكم ابن هشام، وقتل أبو البختري ابن هشام، وقتل زمع بن الأسود، وقتل نبي ومنبه. هول زعماء قريش عم بيقول قتلوا كلهم، وبلش يعد الأسماء وكل الزعماء فجعل يعدد. فأحد زعماء الكفار كان جالسا في حجر إسماعيل عند الحجر يسمع وما صدق إنه شو قتل كل هؤلاء كبار شجعان، كيف قتلوا؟ فماذا قال لأصحابه من حوله وهو صفوان بن أمية اللي جالس اسمه صفوان بن أمية اللي أبو أمية بن خلف اللي عدده الحيسمان ضمن القتلى؟ قال وقتل أمية بن خلف. فصفوان جالس يسمع الأخبار ماذا قال ما صدق، فقال لأصحابه سألوا هذا إن كان يعقل، من أنا؟ أي أين صفوان؟ قال إن كان يعقل فاسألوه عني، قولوا له ماذا فعل صفوان بن أمية؟ إن يقصد أنه هذا مجنون أصلا ما بيعرف شيء اسألوا عني أنا واني، هلا بيقول لك كمان قتل في بدر، هيك ظن صفوان. فجاءوا إليه فسألوا يا حيسمان ماذا فعل صفوان بن أمية؟ فقال هو ذاك جالسا عند الحجر والله لقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا. قالوا خمنيني مجنون لحو صفوان هون جالس، وأنا كنت في المعركة ورأيت أباه أمية بن خلف وأخاه وقد قتلا. قريش بالخبر الحيسمان ثم الخبر الثاني خبر أبي سفيان تأكدت من الأخبار أنه خلص هزيمة. فماذا فعلت؟ موسى بن عقبة أحد رواة السيرة يقول قريش حينها بدأت تعقر كثيرا من خيولها ورواحلها وقامت النساء بقطع شعورهن. شوف هذه الجاهلية شو كانوا بيعملوا النسوان، بلشت تقص الشعور وتنتف شعورها، وقام كثير من الرجال بذبح الخيول والإبل. هذه أول ردة فعل. الثانية يقولها ابن إسحاق يقول وبدأت قريش تنوح على قتلاها، وجلست النساء تنوح أي تبكي بصوت مرتفع تولول والرجال تبكي. فهنا قريش شوف من مكرهم ماذا فعلوا، جاء عقالهم قالوا لا تفعلوا، أي حاجة بكي، قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، أي حاج بكي حتى ما يسمع الخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيشمتوا بكم يفرحوا. قال لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء. ما معنى الكلام؟ قولوا لهم لجماعتهم حاولوا تبكوا، ما توصل الأخبار للمدينة أن أنتم عم تبكوا فبيشمتوا فيكم. قولوا حتى الأسرى تاعونا ما تبعتوا أحدا لفدائهم، اصبروا شوية اعطون وقت حتى لا يتجرأوا علينا وبيغالوا بالفداء، بيغالوا بالمال. إذا شايفونا ملهوفين بيصير بدل الألف دون 10,000، فخلي الأسرى عندهم شهر وشهرين بعدين عمهلنا من بعض في فدائهم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه، شوف الناس أحيانا تظن نفسها عندها حكمة، أنه شوف أنه هالعقال الحكماء ما بدنا نبكي. يقول بس هذا في ظنهم حكمة. يقول ابن كثير وهذا من تمام ما عذبهم الله تعالى به، استركوا النوح على قتلاهم، فإن البكاء مما يبل به فؤاد الحزين. يعني الله تعالى هذا مما عذبهم به، هم يعذبون أنفسهم ولا يشعرون. كيف تقل العذاب؟ وين العذاب؟ يقول العلماء أنه إنسان إذا مات له ميت أو قتل له قتيل فبكى، فالبكاء يخفف من حزن القلب، البكاء مما يبل فؤاد الحزين. فحتى الله تعالى عذبهم زيادة على المصيبة اللي ابتلوا بها أن منعهم النوح، أي البكاء على الأموات. هم رأيهم رأوه، بس هذا كان من تمام ما عذبهم الله تعالى به، أنه منعوا النوح على موتاهم والبكاء على موتاهم حتى تبقى الحسرة في قلوبهم. يعني حزين ومأهور ماذا يبكي؟ اسمعوا هالقصة إخوة الإسلام حتى تدركوا وتدروا كيف هذا البكاء له أثر في النفس. أحد المشركين اسمه الأسود ابن المطلب، كان رجلا كبيرا، كان له 3 أولاد في بدر، 3 أولاد مشركين كانوا في بدر والثلاثة قتلوا. واحد اسمه زمعة ابن الأسود وهو والد أم المؤمنين سودة بن زمعة. زمعة أبوها ابن الأسود قتل في بدر مشركا، وأخوه عقيل أيضا قتل مشركا، وأخوه الحارث قتل، 3 أولاد إخوة قتلوا مشركين في بدر. فأبوهم الأسود جالس في مكة حزين ورجل ضرير كبير في السن، فكان بده يبكي، فمنعت قريش البكاء، فجلس في إحدى الليالي حزينا بده يبكي وما قدر يبكي، ما يطلع صوت أو يفتضح أمره بين قومه بيعيروه أنه أنت ما فيك تصبر على البكاء. فلذلك في إحدى الليالي سمع نائحة تبكي، سمع امرأة تبكي في الليل ففرح ونادى غلامه قال اذهب فانظر هل أحلت قريش النحب وهل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أولادي فقد احترق والله جوفي. بيقول عم يسمع مرة عم تبكي، بيقول روح سؤال، بل أزينت قريش بالبكاء على الموتى على القتلى حتى أبكي على أولادي 3. ابنه أهم شيء كان عنده زمع اسمه أبو حكيمة، قال لعلي أبكي على أبي حكيمة كان أحب أولاده إلي، فإن جوفي قد احترق. فذهب الغلام في الليل ينظر، سمع المرأة عم تنوح، فسألها ليش عم تنوحي؟ قلت له ضيعت جمل، كان عندي جمل فضاء أبكي عليه. فرجع يخبره، فماذا يقول؟ يقول أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم سهود، فلا تبكي على بكر، أي على جمل، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تكاثرت الجدود، فبكي إن بكيت على عقيل، أي ابنه، وبكي حارسا أسد الأسود، فبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي. أنشد شعرا بيعاتب في المرأة باللي عم تبكي على جمل، إذا كان بدك تبكي بكي على أولاد الرجال الشجعان. شوف هذا مما عذبهم الله تعالى به، يعني حتى البكاء حرموا منه. هذا باختصار إخوة الإسلام وقع المصيبة على أهل بدر وكيف كانت ردة فعلهم. هذه القصة إخوة الإسلام فيها فوائد كثيرة، نكتفي بفائدة واحدة بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه لفت نظري في هذا الحديث موقف أبي لهب والمشركين معه. أبو سفيان يخبرهم بأنه نحن هربنا لأن رأينا قوما رجال لابسين ثياب بيض يقاتلون على خيل بين السماء والأرض. لا شك هذا ظاهر أنه الملائكة، هذا ظاهر منه بشر، ليسوا بشر، الناس يطيرون هم ملائكة. طيب كفار قريش كانوا يعتذرون عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون يا أخي نحن من متأكدين أنه رسول من عند الله، لو كان رسول لأمنا به، بس ويكذب على الله، يفتري على الله، ما معقول الله يختاره من بيننا، فهذا مفتري كذاب والعياذ بالله، هكذا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما جاءهم رجل منهم من المشركين وقال رأينا الملائكة تقاتل مع المسلمين وتقاتلنا، كان هذا أكبر دليل ومعجزة يتثبت به أن محمدا كان رسولا من عند الله عليه الصلاة والسلام، فيرجع إلى الحق ويؤمن به. كان أكبر معجزة، ما في مسلم عم ينقل لهم إياها، واحد منهم كافر ينقل لهم إياها، فكان عليهم أن يرجعوا وقتها للحق، ومع هذا لم يرجعوا، بقي أبو لهب على كفره وبقي كثير من زعماء قريش على كفرهم. فهذه الفائدة إخوة الإسلام، هنا نريد أن نبين مسألة أن كثيرا من الناس يعرفون الحق ومع هذا يرفضونه، فرفضهم للحق ليس لغموض الحق عندهم، بل رفضهم للحق إما حسدا وإما اتباعا للشهوات أو للأهواء. الناس ترفض الحق ليس لغموض الحق، ولكن بسبب أهوائها وشهواتها وأحقادها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الحقيقة، قال تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على ملة واضحة بينة، على دين حق صحيح لا يزيغ عنه إلا هالك، أي لا يضل إلا رجل لا يريد الحق. يقول ليلها كنهار، أي هذه الطريق الواضحة البينة، هذه السبيل، يقول في الفتن ولا في أيام الأمن هي بينة واضحة، فإذا زاغ الناس عنها فلبغيهم ولحسدهم وأهوائهم وليس لغموض الطريق. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. شوف تصديق حديث النبي في أيامنا عليه الصلاة والسلام، شوف هلاك الناس ما أكثرهم في أيامنا. أضرب لكم مثلا على وضوح الحق وعلى احتياد الناس عن حيد الناس عن الحق، إما حسدا وإما بغضا وإما اتباع الشهوات، اتباعا لشهواتهم. تسمعنا كلنا بالمجزرة أنه نظام الأسد المجرم عليه لعنة الله ألقى صاروخ كيماوي قصف شعبه بالكيماوي، فقتل حتى الآن الأحصائيات على الأقل 1500 قتيل، أكثرهم من النساء والأطفال حتى الآن. ماذا كان راقب أخوة الإسلام، ماذا كان موقف مجلس الأمن؟ اللي مجلس الأمن أصل وجوده أنه يدافع عن حقوق الناس، يدافع عن حياة الناس، يعاقب الظلمة، يعاقب الظلمة. مجلس الأمن رفض التنديد بنظام الأسد، حتى الإدانة، رفض إدانة نظام الأسد، مجرد أنه يستنكر على نظام الأسد الجريمة رفض. شو التبرير؟ التبرير بيّنه نائب رئيس الأمم المتحدة، بيقول لك نحن لسنا متأكدين أنه الأسد استعمل الكيماوي، منا متأكدين. طيب يا أخي أنتم عندكم الأقمار الاصطناعية تراقبون كل شيء، تراقبون كل شيء، هذا الصاروخ قتل الناس واستعمال الكيماوي ما استطعتم أن تتأكدوا منه؟ بعدين بعثة الأمم المتحدة كانت بعيدة أمتار قليلة، يعني كانت في الشام، كان باستطاعتكم أن ترسلوهم في نفس الليلة ليتأكدوا من الجريمة، ولكن لم تفعلوا. الأمر الثاني، لنقول بأن الأسد على رأيكم لم يتأكد أنه استعمل الكيماوي، افترض أنه أنتم صادقين، طيب على الأقل ثبت لدينا ولديكم أنه في 1500 طفل وامرأة قتلوا ظلما، فلماذا لم تنددوا وتستنكروا هذه الجريمة؟ يعني على الأقل إذا لو ما استعمل السلاح الكيماوي أدينه نظام المجرم بشار الأسد بسبب قتله ل 1500 طفل وامرأة في ساعة واحدة. استنكروا هذه الجريمة؟ لم يستنكروها. لماذا لا يستنكرون؟ أنتم بتستغربوا يا أخو الإسلام أنه أنتم شوفوا فيها إذا ضحكوا علينا بكلمة والله نستنكر ناشي جوب شوفوا فيها بيضحكوا علينا بكلمة. القضية عندهم بالنسبة لهم الاستنكار أو التنديد هذا يترتب عليه موقف ضد النظام السوري، يترتب عليه موقف أممي من الأمم المتحدة فيمنع النظام السوري بعدها من القتل، يعني يجبرونه بالقوة إذا ثبت أنه قتل فبالقوة مجلس الأمن يجب قانونا دوليا أن يمنع النظام من الاستمرار في القتل، وهم لا يريدون منعه من الاستمرار في القتل لأنه يقتل المسلمين الإرهابيين بزعمهم، لذلك لم ينددوا ولم يستنكروا الجريمة. مجرد أنه أدانوا واستنكروا معناته منع للنظام بالقوة، أنه ممنوع بقى تضرب كيماوي وممنوع تقصف، فحتى لا يضطروا إلى هذا الفعل لذلك قالوا نحن منا متأكدين، لسنا متأكدين. الأمر الثاني سمعنا الآن بلغنا اليوم أنه الفاتيكان يحذر المجتمع الغربي من إدانة النظام السوري. الفاتيكان اللي نحن نفترض أنه هي رأس الكنيسة المسيحية عندهم رحمة ورأفة وإنسانية كما وصف الله تعالى قسيسيهم في القرآن الكريم، وجدناهم أشد حقدا على المسلمين من هؤلاء العلمانيين، بيقول لك نحذر الغرب من مغبة الاستماع لرؤية المعارضة أو تبني رأي المعارضة. المعارضة تقول كصفنا بالكيماوي، يقول لا أوعى تصدقوهم. لماذا لا تصدقوهم؟ بلك لأن لو صدقتموهم واضطررتم إلى نصرتهم ومنع القتل عنهم وإذهاب النظام السوري لتمكن
Thank you. Oh! I'm gonna go to the top.